تمام وسادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرات إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
ونستهلها بالعناوين. الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني على غارة إسرائيلية في دمشق، وبغداد متخوفة من هجوم إيراني على العمق الإسرائيلي انطلاقا من أراضيها. بايدن يحث مصر وقطر على الضغط على حماس لإبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل. تقدم روسي نحو مدينة رئيسية في الشرق الأوكراني. باريس مستعدة للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد بحسب مسؤول أمريكي لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة، ردا على قصف إسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا. يأتي هذا الإعلان تأكيدا لتقرير بثته شبكة CNN أفاد باحتمال وقوع هجوم في الأيام القليلة المقبلة. من واشنطن علي بردة.
طبقا لأحد المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد طهران لرد حتمي وكبير خلال الأسبوع المقبل على هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل عدد من القياديين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. شبكة CNN الأمريكية للتلفزيون أفادت أن الرد الإيراني المرتقب كان موضع بحث خلال اتصال الخميس بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لا تعرف الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية متى تخطط إيران للرد أو كيف سيكون ذلك الرد، لكن يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة. الثابت الوحيد هو أن الأصول والأفراد الأمريكيين والإسرائيليين معرضون لخطر الاستهداف. علي برد، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
الألاف في طهران ومدن إيرانية أخرى رددوا بالأمس هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل خلال إحيائهم تزامنا مع يوم القدس مراسم تشييع 7 عسكريين من الحرس الثوري قتلوا في الضربة التي نسبت للدولة العبرية واستهدفت قنصلية طهران في دمشق. في الأثناء، المقاومة الإسلامية العراقية تقول إنها تنتظر قرار المرشد الإيراني لضرب إسرائيل، وبغداد متخوفة من هجوم إيراني على العمق الإسرائيلي انطلاقا من أراضيها، فيما يلمح حزب الله العراقي إلى أن السفارة الإسرائيلية في عمان قد تكون هدفا للانتقام على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، كما ينقل من بغداد باسل محمد.
إعلان فصائل المقاومة الإسلامية العراقية عن جهوزيتها لشن هجمات ضد إسرائيل أثار قلق الحكومة العراقية من أن الرد الإيراني الانتقامي ضد إسرائيل لمهاجمتها القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أيام سينطلق من الأراضي العراقية. إعلان الفصائل تزامن مع تطورين. حزب الله العراقي تحدث عن أن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية قد تكون هدفا للرد الانتقام الإيراني، والتطور الآخر المعلومات الواردة من الإطار التنسيق الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية، والتي ذكرت أن اتصالات عراقية أردنية جرت في الساعات الأخيرة، وأن السلطات الأردنية قلقة من ضربة إيرانية لهدف إسرائيلي داخل الأراضي الأردنية. الإطار الشيعي قال إن الإسرائيليين أخلوا السفارة الإسرائيلية في عمان من الموظفين كإجراء احترازي. لجنة الأمن في البرلمان العراقي قالت إن رئيس الوزراء العراقي لا يريد الزج بالعراق في حرب هجمات بين إيران وإسرائيل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال من جهته إن الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق تمثل مفصلا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول، وأضاف كونوا أكيدين ومتيقنين أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية آت لا محالة على إسرائيل بحسب تعبيره. هذا وأفاد مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن طلب من زعيمي مصر وقطر المساعدة في إقناع حماس بال الموافقة على إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن في غزة، وذلك قبيل بدء مفاوضات بهذا الشأن في القاهرة، فيما تواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في الساعات 24 الماضية، كما ينقل من القطاع عادل زعنون.
الضربات التي واجه الطيران الحربي الإسرائيلي تركزت في وسط مدينة خان يونس، ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات استهدفت منازل وأهداف في مناطق مختلفة، كما استهدف منازل في مخيم النصيرات وحي الزيتون في جنوب غزة. وقد واصلت القوات الإسرائيلية نسف المزيد من المباني والعمارات السكنية في محيط مستشفى ناصر والأحياء المجاورة كحي البطن السمين والنمساوي وجورة العقاد، وهي الأحياء التي شهدت اشتباكات، تقول كتاب القسام إنها استهدفت بشكل مباشر ناقلة جند، كما أطلق مسلحون قذائف هاون باتجاه المدرعات والدبابات التي تحتل معظم مناطق خان يونس. وتواصل اقتحام مجمع ناصر الطبي وسط استجواب واحتجاز مئات المواطنين في عمارة حولها الجيش لمركز للاستجواب والاعتقال، ويحاصر أيضا مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. عادل زانو غزة، موتيكال الدولية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن الدولة العبرية تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا وخلص تحقيق إسرائيلي في مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غارة جوية على غزة هذا الأسبوع، خلص إلى ارتكاب الجيش أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات ما أدى إلى إقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميا. هجيرة بن عدة.
النتائج الأولية للتحقيق الداخلي خالصت إلى أن ما جرى كان ناجما عن خلل وخطأ خطيرين في عمليات تحديد الهدف واتخاذ القرار بشكل خالف الأوامر وتعليمات إطلاق النار. وزعم الجيش أن قواته لم تتمكن من رؤية شعار المنظمة على أسقف المركبات في الظلام، وتصرفت بشكل خاطئ اعتقادا منها بأن مقاتلي حماس استولوا عليها. وقد أعلن رئيس الأركان بعد التحقيق إقالة ضابطين اثنين، كما أعلن عن توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية. وفي تعليقها طلبت منظمة المطبخ المركزي العالمي بلجنة مستقلة للتحقيق في مقتل موظفيها، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحقيق بمصداقية في إخفاقه هو نفسه في غزة. وطالبت بولندا بإجراء تحقيق جنائي في القضية. أما وزير الخارجية الأمريكية فقد تعهد بمراجعة التحقيق الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل تخضع للمساءلة وتتخذ خطوات لعدم تكرار الحادث.
محكمة العدل الدولية قالت إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده. وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، تسمح للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وعلى صعيد الجبهة مع لبنان، أعلن حزب الله اللبناني وحليفته حركة أمل مقتل 5 من عناصرهما بالأمس في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الملف الروسي الأوكراني، كثفت القوات الروسية عملياتها بالأمس باتجاه مدينة تشاسيفيار المحورية للتقدم في منطقة دوناتسك شرقي أوكرانيا، والتي باتت بحسب كييف تتعرض لقصف متواصل. محمد سيف الدين.
تواصل القوات الروسية تقدمها باتجاه مدينة تشاسيفيار الواقعة إلى الغرب من بخموت في الطريق نحو مدينة كراماتورسك الكبيرة. الساعات الأخيرة شهدت تكثيف القوات الروسية عملياتها باتجاه المدينة المهمة في منطقة دانييتسك، والتي تشكل محورا لوجستيا أساسيا للجيش الأوكراني. مصادر إعلامية أوكرانية كشفت أن الروس وصلوا الضاحية الشرقية للمدينة، التي انتشرت لقطات فيديو تظهر قصفا تعرضت له مبان هناك. وزارة الدفاع الروسية أكدت من جهتها أن القصف المكثف الذي شنته في الآونة الأخيرة على أوكرانيا وألحق أضرارا جسيمة بالشبكة الشبكة الكهربائية أتى ردا على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت مصافي نفط على الأراضي الروسية. موسكو أعلنت أيضا سيطرة قواته على بلدة بودياني غرب مدينة أفيديفكا التي أحكم الروس قبضتهم عليها في شباط فبراير الماضي. وإلى الشمال نفذت روسيا هجوما جديدا على مدينة خاركيف أوقع قتلى وجرحى بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الأوكراني.
قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 بالأمس في ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريج في جنوب أوكرانيا وفق ما أعلن حاكم المنطقة. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين في قصر الإليزي نظيره الصربي ألكسندر فوتسيتش لمناقشة الاندماج الأوروبي لصربيا والعلاقات بين بلغراد وكوسوفو بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. أبدت باريس على لسان وزيرها للتجارة الخارجية استعدادها للاستثمار مع الرباط في الصحراء الغربية حسب ما أعلن فرانك ريستر في مستهل زيارة قادته إلى المملكة، حيث أشاد مجددا بجهود المغرب على صعيد الاستثمارات في هذه المنطقة. منيا بالعافية.
وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر الذي يزور المغرب لمدة 2 أيام أكد أن باريس مستعدة للاستثمار في الصحراء الغربية. وأكد ريستر للصحفيين في لقاء تم بالدار البيضاء على رغبة باريس في إنعاش علاقتها بالرباط، وقال علينا أن نتأكد من أننا نعمل معا، لدينا مصالح مشتركة، علما أن العلاقات المغربية الفرنسية كانت شهدت أشهرا من الفتور خاصة بسبب قضية الصحراء الغربية. وكانت شركتان الفرنسيتان بي بي اي فرانس وبروباركو حصلت على موافقة وزارة الخارجية الفرنسية لتوسيع استثماراتهما بالصحراء الغربية، فيما أكد لويك جايجيرت هوبر المدير الإقليمي لشركة إنجي شمال إفريقيا أن تمويل مشاريع بجهة العيون السقية الحمراء والدخلة وادي الذهب في الجنوب يعتبر إنجازا تاريخيا ونقطة تحول حاسمة في العلاقات بين فرنسا والمغرب.
وتسعى باريس إلى إثبات أنها تظل موضع ترحيب في بلدان أفريقية وأن القارة السمراء إحدى أولوياتها من خلال أول جولة أفريقية لوزير الخارجية ستيفان سيجورني منذ تعيينه في الحكومة، حيث يزور كينيا ورواندا والساحل العاجف في جولة تبدأ اليوم وتمتد حتى يوم الاثنين وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي لصحيفة لوموند. وفرنسا تعاني من عجز مالي نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الصدد قررت الحكومة تقليص مصاريف الدولة في مرحلة أولى بنحو 10 مليارات يورو، بين أكبر ضحايا ستكون ميزانية الثقافة والإبداع الفني. على بنجر.
بعجز مالي غير مسبوق فقط 5.5% من الناتج المحلي العام، الحكومة الفرنسية بدأت تبحث عن الأموال في كل مكان وتريد تخفيض النفقات لتصل إلى 20 مليار يورو. تحصيل نصف المبلغ بدأ منذ 1.5 شهر، وأولى الضحايا هم في مجال الثقافة من الفنانين والمبدعين، والرغبة في توفير أكثر من 200 مليون يورو، وعليه سيتم اقتطاع 6 ملايين من ميزانية أوبرا باريس، 3 من متحف اللوفر، ونحو 5 من مسارح كبرى كالكوميديا الفرنسية أو مسرح شايو. وزيرة الثقافة الجديدة رشيدة داتي التي كانت صيدا سياسيا ثمينا من اليمين لصالح الرئيس ماكرون باتت في وضع حرج، سيما مع إطلاقها مشاريع تهدف لإخراج الثقافة من أيدي النخبة والمدن الكبرى لنشرها لدى الفرنسيين في المناطق المعزولة والفقيرة. العديد من الفنانين والمبدعين سيفقدون عملهم، وقد تتجه المؤسسات الممولة من وزارة الثقافة لتسريح الموظفين. نقابات العمال استنكرت تضحية ماكرون بمجال الثقافة والفن وعدم زيادة الضرائب على الأثرياء الذين زاد عددهم إلى 53 شخصا فاقت ثروتهم 400 مليار يورو.
وستشهد فرنسا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ظاهرة طبيعية يمكن رؤيتها بالعين المجردة عندما سيتحول لون السماء إلى برتقالي، لكنها قد تؤدي إلى تلوث بالجسيمات الدقيقة. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني على غارة إسرائيلية في دمشق، وبغداد متخوفة من هجوم إيراني على العمق الإسرائيلي انطلاقا من أراضيها. بايدن يحث مصر وقطر على الضغط على حماس لإبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل. تقدم روسي نحو مدينة رئيسية في الشرق الأوكراني. باريس مستعدة للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية.
شكرا لك رولا. صباح مونتي كارلو الدولية مستمر معكم مستمعينا حتى ثم